الرايح ويا علي ابو جسيم ويا علي ابو جسيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعيني إذاعة الأولى، صبحكم الله بالنور والسرور ويا مرحبا بكم وسهلا ويانا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم المجتمعي الأسري برنامج الرايح. بلتقي بكم على مدى ساعتين من الحين إن شاء الله 11 الضحى العالي إلين وحدة القايلة، ميمعيلكم ومزهبيلكم مواضيع مختلفة مواضيع جميلة طبعا تعود بالنفع عليكم بإذن الله في ختام الحلقة. يا مرحبا باللي بيتواصلوا يانا على 4477 رقم الرسائل النصية، واللي بيتابع علوم الأولى تراها موجودة على يعني مختلف المنصات، إن بغيتوها في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الحساب @الأولى FM، وإن بغيتوها على الموقع الرسمي تراها موجودة في الأولى radio.ae. إذن هذه طبعا علوم التواصل ويانا، واللي بيتصل في البرنامج يا مرحبا على 04-369-9950. إذن يا مرحبا بكم مرة ثانية، نرحب بكل من نظام للإذاعة، إن كانكم في الدروب مستمعين نتمنى لكم إن شاء الله توصلون لوجهاتكم المقصودة بالسلامة. هلا هلا وانتو السوقون وادروا عنكم تليفوناتكم وعن السرعة، والله يحفظكم وين ما كنتم. اليوم مستمعينا مواضيعنا مختلفة بإذن الله، إن شاء الله مثل ما عودناكم نرمس في مواضيع سواء هذه كانت تهم الأسرة، الطفل، الرجل، المرأة، أي شيء يتعلق بالمجتمع عندنا في البلاد. اليوم بنرمس عن شيء مستمعينا يقولون إن الضحك غاوي، يقولون إن الضحك له علاج، يقولون إن الضحك سبب من الأسباب اللي تعالج بعض الأمراض النفسية. منو ما يحب يضحك؟ منو ما يدور الضحك؟ منو يحب يتم محرج ومبوز طول الوقت؟ ولا حتى نحن نحب نشوف هذا الشخص حتى إذا كان واحد قريب علينا ومن هلنا، ولا حتى حد يخصنا شفناه ضايق ولا زعلان، أول شيء نفكر نسويه إن نحن نضحك هذا الشخص. طبعا نتبع أساليب مختلفة سواء كانت من نكتة، نذكر له سالفة أو غيره من هذه الأمور. طبعا مثل ما ذكرنا الضحك له منافع وايد، ولكن يعتبر سلاح ذو حدين، مثل ما له منافع له مضار. وإذا بنطري سالفة عند حد وبنرمس عن موضوع أو بنخبره عن موضوع هذا الموضوع يضحكه، يمكن نطري شيء عن حد أو عن سالفة معينة نطر فيها لقب، مثلا نسمي شخص من الأشخاص لقب عشان هذا الشخص الثاني يضحك، أو نذكر سالفة من السوالف ولكن من هاي السالفة نكون نحن انتهزة بشخص ثاني في سبيل شو، في سبيل أن نحن نضحك الإنسان. الضحك غاوي المنافع، ولكن في السوالف أتيكيت مستمعينا. اليوم إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا بنرمس عن أتيكيت المزح وأتيكيت السوالف بين الأصدقاء، وأيضا بنرمس عن منافع الضحك هذه اللي ذكرتها أنا في البداية. حلو أننا نحن نضحك ونسولف ونضحك اللي ويانا القريب واللي عندنا، ولكن بحدود، ولكن بدون ما نحن نذكر عيوب الناس ونضحك عليها، بدون ما نذكر الناس بألقابها ونضحك عليها، ما نتعدى الخطوط الحمراء. هاي السوالف كلها بنرمس فيها إن شاء الله عقب الفاصل، وبنعرفكم بالتحديد شو هو أتيكيت المزح بين الأصدقاء. وخلاف إن شاء الله في موضوعنا الثاني عقب الموضوع الرئيسي، بنرمس وياكم عن موضوع بعد غاوي يسمونها الإجازة وكيف نستفيد منها على أكمل وجه. بما أنكم تعرفون بدأت عطلات الصغارية في هذه الأيام، عندنا الكثير من المخيمات، عندنا الكثير من المبادرات الحمد لله تقوم بها المؤسسات والهيئات المختلفة في البلاد. أيضا مركز حمدان بن محمد ينظم فعاليات مختلفة للطلاب. فنحن بنتعرف مستمعين كيف نحن نقدر نستفيد من هذه الإجازات، شو نقدر نسوي، حد يسافر وحد يتم وحد يزور أماكن مختلفة. بناخذ منكم هاي بناخذ وياكم هاي التفاصيل إن شاء الله من هالعرف، وإن شاء الله في فاصلنا في ساعتنا الثانية بنرمس بتكون عندنا فقرتين، فقرة يسمونها تدرينا وفقرة داوها تبرى، إن شاء الله بتكون في الختام. وبنرمس عن بعد موضوع غاوي الكثير الحين يلجأ لهذا الموضوع بشوفه أن هذا الحل الأسرع والأنسب. نرمس اليوم إن شاء الله عن جراحة تكميم أو قص المعدة، لها آثار، لها منافع، لها مضار أيضا. هاي إن شاء الله بناخذها السوالف وهذه المعلومات من ضيف حلقتنا اليوم. بيشرفنا إن شاء الله دكتور علي الخماس استشاري جراحة عامة. إذا مستمعينا هذه مواضيعنا، خلكم ويانا إن شاء الله في مدى هالساعتين بنقصر دوب وياكم وبنعطيكم كل ما هو مفيد. دقائق ورادي لكم، خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي ابو جسيم ويا علي ابو جسيم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعين اذاعه الاولى، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ونجدد التحيه ونحيي ونرحب بكل من انضم لنا سواء يتابعنا عبر الراديو أو عبر التطبيق الذكي أو أيضا عبر صفحتنا على اليوتيوب من خلال البث المباشر. ترمون تتابعونا صوت وصورة. إذا مستمعينا في موضوعنا الرئيسي مثل ما خبرناكم اليوم إن شاء الله بنرمس عن موضوع جميل، بنرمس عن أصول الغشمرة وبنرمس أيضا عن أتيكيت المزح بين الربع. ويانا في هذه الأثناء الأستاذ خلفان المرزوقي، خبير طبعا علوم إدارية مختص في التطوير الذاتي، وبيوافينا بكل هذه التفاصيل. صبحك الله بالنور والسرور يا أستاذ خلفان.
أهلا وسهلا أختي عالية وحياكم الله ومشكورين على البرنامج الطيب هذا بعد.
الله يسلمك وإن شاء الله دوم تضحك يا أستاذ خلفان.
إن شاء الله بيني ولكم إن شاء الله.
طبعا إحنا أستاذ خلفان بداية موضوعنا نحن رمسنا أن الضحك له منافع وايدة، فنحن اليوم نحن بنرمس عن منافع الضحك وبنرمس أيضا عن أتيكيت المزح بين الأصدقاء.
إيه
الله يسلمك.
هو منافع الضحك ما شاء الله فيها أشياء وايد حلوة بالفعل. طيبة منها أول شيء سبحان الله الإنسان لما يكون في جو تلاقيه متوتر ولا جو شوي ملل، وهذا لما تدخل نكتة الضحكة هني الإنسان يسوي حركة أو يتكلم كلمة طيبة وهذا تلاقي غير الوضع بالكامل.
صحيح،
تتغير حتى نفسية الإنسان لما الشخص الآخر تلاقي سواء كان يتكلم في نكتة أو ضحكة بالطريقة، فتعطي من الداخل تفاعل أو تجديد إيجابي للموقف أو للمكان نفسه.
بلاي شك يا أستاذ خلفان هذا موضوع يعني جدا مهم. فنحن ساعات بس نحن ساعات أستاذ خلفان يوم نرمس مثلا كنا ذكرنا في بداية الموضوع أن بما أن الضحك يعتبر سلاح ذو حدين له منافع وله مضارة، إذا نحن بنرمس عن الضحك من ناحية الأصدقاء مثلا إذا شفت أنا واحد من القريبين لي شفته حزين وزعلان حبيت أني أضحك، حبيت أن أرسم ابتسامة على وجهه. بعض الأشخاص يستخدمون أساليب مختلفة، فبما أن نحن بنرمس عن الأتيكيت إذا بنتكلم عن موضوعنا نحن نتكلم عن أشخاص نلقبهم بألقاب في سبيلنا أن نحن نضحك هذا الشخص اللي ويانا، شو حكم هذا الموقف؟
أول شيء من الأشياء الحلوة إدخال من ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إدخال السرور على قلب رجل مسلم أو أي رجل، يعني أي شخص واحد يدخل السرور في قلبه، هذه من يوم تشوف شخص حزين. المزح مثل ما تفضل بين الأصدقاء لازم يكون بعد واحد يوم يمزح يكون المزحة ما يكون فيها يعني تقليل الاحترام الآخر أو أنه كسخرية من هالأشياء، لازم بعد نحطها يكون احترام الآخر يكون موجود، هذه الأشياء تكون موجودة في المزحة نفسها. يعني عندي مثل هذا موقف للرسول صلى الله عليه وسلم كان وحدة عيوز جايتنا وتسأل عن الجنة زين، فقال لها لا تدخل عجوز الجنة، فزعلت الحرمة وراحت تصيح
وهي كانت دعابة.
دعابة وفعلا ما في حد ما نقول ما في عيايز بالجنة أصلا. كلهن شباب ردن شباب مرة ثانية يعني ترجع على عمره 3 ما تدخل عيوز حتى المزحة فيها صدق.
بالفعل.
إيه.
بالفعل. لهذا الموضوع أستاذ خلفان نحن إذا بنتكلم عن هذا الموضوع ونتعمق في تفاصيله. شو الأمور اللي يجب التركيز عليها أثناء المزح بين الأصدقاء؟
طبعا لازم أعرف أنا هذا الشخص كم نسبة صداقتي معه. طبعا هل هو فعلا يتحمل هذه المزحة اللي أنا بقولها أو أنه ممكن أنه يزعل منها أو أنه حتى بعد ما أدخل في أشياء خاصة خصوصيات الشخص الآخر وأعلنها على الملأ زين او ان اقلل من قيمتها في هاي الاشياء يعني وتكون المزحه بعد في وقتها يعني مو باي وقت مزح.
نعم
بالطريقه هذه.
نعم وضحت السالفه او عفوا وضح الموضوع. لكن استاذ خلفان اذا مثلا نحن وعندنا حد من اصدقائنا اللي حولنا نعرف ان هذا الشخص يمزح ويسولف لكن مزحه ثقيل يعني نحن كأصدقاء يمكن يمون علينا وناخذ الموضوع بالسوالف ولكن إذا كانوا يانا غريب وأنا كشخص كيف أقدر أوازن بإني أنا أتقبل المزح وأبتعد عنه أو حتى ما أنفعل مع الشخص اللي يمزح معي إذا ما عيبتني المزحة؟
والله كشخص أنا شخصيا ممكن يعني يعني أكلمه بعدين بعد هذا أو يعني أسحب الشخص بيني وبينه كلمة بعدين أقول والله هاي مسحتك كذا كذا ما كانت المفروض تكون بين الناس بالطريقة هذه لي. نعم. أنا يعني شخصيا أنا ما أتقبل المزح عشان ما يكون في بعد بديل ما تتحول المزحة إلى عداوة وفي سوء تفاهم سوء فهم يستوي فأنا بين للآخر. نعم. أقول له والله يعني بيني وبينه بعدين يا فلان أو يا فلتانة هذه الأشياء أنا ما أقدر أتحملها فسامحني مرة ثانية إذا بتكلم بالأسلوب أنا ممكن أنا جدا من الناس أرد عليك لكن الحين لا أنا أخذك على طرف وأخبرك أني المسحة هذه ما أتحملها فلو سمحت تكلم في أشياء ثانية غير أو أمزح بطريقة أخرى.
نعم.
بهذه الواحد أن يكون يفصل بين المزح يكون شو اسمه يقول يكون شو اسمه يسوي مشاكل
بالفعل.
إذا كان بين الناس وأنا ما أتقبله يعني نعم أخذ اسمه بيني وبينه وخبر عن هذا الشيء.
نعم ولكن أستاذ خلفان إذا في من الشخصيات تحب تبرز شخصيتها بأن هي تحسس الإنسان اللي وياه أنه إنه خفيف دم ويضحك ولكن يستخدم الألقاب يسمي الناس بألقاب في سبيل أن يضحكهم لكن هو ما يعرف الآثار السلبية اللي تطلع من بعد هذه اليلسة أو من عقب هذا الشخص كيف نقدر نوجه له نصيحة يقتدي بها؟
طبعا هن بداية يقول لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم هذه المبدأ عندنا في اسمه مبدأ من ديننا من ناحية الأشخاص يأخذون هذه الألقاب أو بالطريقة هذه والله هم شوف بعد فترة راح يحسون هم بينعزلون وبيكونون مثل يقولون مضحكة للآخرين لأن ما دام أنت ما احترمت الآخرين في مزحتك فهذا عدم الاحترام بيرجع لك لكن من ناحية أن توجيه أن عدم استخدام الألفاظ اللي هي تسبب الآخر شعور باسمه بالغضب أو شعور بأني أنا اسمه أن الشخص هذا نزل المستوى قدام هذه الأشياء يعني الشخص الآخر لأنك يعني تبين له يعني قدام إذا هو قام كرر مرة ومرتين وثلاث لازم تبين له قدام الناس يعني قدام اللي موجودين أني أنا كذا خاصة إذا أنت نصحته يعني وخبرته.
نعم.
لكن وما تقبل هاي النصيحة فبينك وبين الآخرين ممكن أنت ترد عليه بهذه أو رد باحترام وطريقة يكون أدبية صحيحة يعني.
نعم فنحن أستاذ خلفان طبعا بعد المعلومات الجميلة اللي وضحتها لنا بناخذ منك عدة نقاط مهمة للسادة المستمعين يسمعونا في أتيكيت المزح بين الأصدقاء يعني شي نقاط بسيطة.
النقاط الاحترام يكون لازم يكون موجود يعني حتى في النكتة اللي بعكها على الآخر لازم أحس أني أنا أقولها لنفسي يعني نعم. أنا لو كنت في موقف الآخر وهذه قالت لي أحط نفسي في هذا المكان، الاحترام يكون موجود. من ناحية الآخر بعض الأحيان يكون مثل ما تفضلتي إنه حزين، الحزن بعد هذا أنا لازم يكون تغيير الجو بإدخال فكاهة فيها صدق، مو فيها أنا ممكن أجيب كذب عود وأطلعها على عكس نكتة عكس الناس يضحكون، هذه مو صحيحة. مثل ما تفضلتي بعد الألقاب، يعني حتى أدور الألقاب اللي يحبها الشخص، أفضل الألقاب وأقول لها بالطريقة هذه.
نعم، نشكرك أستاذ خلفان على النقاط المهمة، ونشكرك على المداخلة الطيبة، وإن شاء الله دائما أيامنا وأيامكم أفراح وإيجابية إن شاء الله، والله يبعد عنا إن شاء الله كل الطاقات السلبية اللي يمكن تأثر بيننا وبين الأشخاص اللي حولنا.
آمين آمين يا رب.
تسلم تسلم يا أستاذ، وإن شاء الله لنا وياك لقاء ثاني بإذن الله في مالنا
إن شاء الله. مع السلامة.
إذا المستمعين الكرام، استمعنا وياكم من الأستاذ خلفان المرزوقي أتيكيت المزح بين الأصدقاء، وما شاء الله ما قصر بأنه طبعا أعطانا نقاط مهمة نركز عليها. إذا من هذا الموضوع مستمعينا بنظهر فاصل وخلاف من رد نتواصل وياكم، وبنرمس ياكم في موضوعنا الجاي في المدارس، في فقرة المدارس عن الإجازة وكيف نستفيد منها على أكمل وجه. عندنا ضيف وبيوافينا بالتفاصيل، دقائق ورادي لكم، خلكم ويانا.
الرايح 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 ويا علي ابو جسيم
ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم من بعد هذا الفاصل، نجدد ونرحب بكل من انضم للاذاعه ويسمعنا في هذه الدقائق. ان شاء الله ما نقصر دوب وياكم وانتم تسمعونا مستمعينا في هذه الفقره، ان شاء الله فقره المدارس، بنرمس عن الإجازة وكيف نستفيد منها ونفيد عيالنا ونخليهم يقضون وقت مفيد من خلال طبعا هذه الأيام، أيام العطلة اللي ما يدامون فيها. في هذه الأثناء بنستضيف الأستاذ حمد الجابري، مدير وخبير تنمية بشرية، وبناخذ من العلوم. صبحك الله بالنور والسرور أستاذ حمد.
الله يصبحت بالنور أختي عليا، ويصبح بالنور كل مستمعين الكرام، الله يحفظهم وين ما كانوا.
الله يرحبك عفو الله ويا مرحبا بك وسهلا على إذاعتك الأولى. نشكرك الله على هذه الطاقة الإيجابية اللي صبحت بنا عليها طبعا. الله يحفظك إن شاء الله.
الله يسلمكم إن شاء الله. إن شاء الله دوم أيامكم كلها إيجابية وسعادة إن شاء الله يا رب.
اللهم آمين اللهم آمين. أستاذ حمد طول عمرك، اليوم نحن موضوعنا مثل ما تدري بنرمس عن أهمية الإجازات المدرسية وكيف يمكن أن نحن نستفيد منها ونفيد عيالنا. بداية كيف نقدر نستغل هذه الفترة؟
بداية أول شيء أهني الطلبة، يعني أبنائنا الطلبة اللي خلصوا امتحاناتهم، سواء كان في مرحلة المرحلة المدرسية أو المرحلة الجامعية.
نعم.
فبالتالي وأيضا أهاليهم، صراحة أهاليهم الكرام، أريد أوضح شغلة أساسية. الإجازة هي أساس الترويح، هي أن مثلا أن أنا أهدي نفسي إجازة أني أروح عن نفسي وأرتاح. فبالتالي الراحة فيها وايد سبل الواحد يستطيع أن يستانس ويستفيد من إجازته، سواء كان بالسفر والترحال، سواء كان إنه يمارس هوايات يحبها، سواء كان يعني يتعلم شيء جديد ما سنحت له فرصة الدراسة أو فرصة ضغوطات الدراسة إنه يمارسها. الإجازة أنا أشوف أن الإنسان يستطيع حتى هو إذا يالس في البيت يستطيع أن ينمي ثقافته من خلال وايد مواقع صراحة للتعلم المهارات وتعلم الأشياء. فبالتالي الإجازة هي للترويح عن النفس، فإن شاء الله الكل يكون مستانس وفرحان وسعيد. حتى يوم نحن نرد لدواماتنا، يوم نحن نرد لجامعتنا، يوم نحن نرد لمدارسنا، نرد بكل نشاط وحيوية وفعالية وإنتاجية. فهذه هي المغزى الأساسي من الإجازة، أن أصلا أنا ليش أخذ إجازة؟ أخذ إجازة عشان أرتاح، أساس أروح عن نفسي حتى يوم أرجع مرة ثانية أرجع بقوة وبإنتاجية وبسعادة وبأكثر إنتاجية، سواء كان في المجال الدراسي أو في المجال المهني.
بالفعل.
وأفضل. نعم.
أستاذ حمد، أيضا من الأشياء الجميلة اللي قمنا نشوفها ويحرصون عليها الحين أكثر المؤسسات والهيئات أيضا والمراكز المختلفة أنهم قاموا يسوون الحين مخيمات حتى في هذه العطلة. نحن ضارين على المخيمات الصيفية، ولكن الحين حتى المخيمات يسوونها ولو للثلاث أيام ولو لأسبوع، الغرض منها التدريب والإفادة. برأيك أستاذ حمد، ما أهمية إشراك الأبناء في مثل هذه المخيمات وتنظيم جداولهم؟
والله صراحة رأي أنا أردي أنا مدخل عيالي صراحة للمخيم هذا الأسبوع. صراحة أول شيء في المخيم بيتعلمون مع ناس مو بياهم في المدرسة ومو بياهم في الكلية، هذا شيء بيتعلمون صداقات، بيتعلمون كيفية بناء علاقات اجتماعية مع ناس ما كانوا وياهم في فترة الدراسة، هذا واحد. اثنين، بيتعلمون بطريقة جديدة زين، يختلف عن التعليم سواء كان في الجامعة سواء كان في المدرسة، بيشوفون إن في فرق زين. ورقم ثلاثة، بيتعلمون من الناس أول مرة يشوفونهم، يعني صراحة هذه اللي في المعسكرات الاجتماعية اللي صارت. فبالتالي أنا أشوف إنه يعني أمس كانت أول يوم عيالي بشرون، فرادين مستانسين وفرحانين، وبوي نحن تعلمنا كذي، وبوي نحن ما أدري كيف، يعني صراحة أنا يعني لمست السعادة والفرحة يعني في وجوههم يعني من بشاف. أنا أتمنى صراحة كل الآباء وكل الأمهات ترى لا تحرمون عيالكم يدخلون المعسكرات هاي اللي تنظمها جهات حكومية وجهات يعني صراحة يعني لها دور في المجتمع، ان يلتحقون يتعلمون مهارات جديدة زين، ان يتعلمون اشياء بطريقة مختلفة، لان التعليم هي طريقتين اساسيتين، في طريقة اللي يسمونها اسلوب التقليدي وفي طريقة الاسلوب الغير التقليدي. الاسلوب التقليدي هو معروف، هي عبارة عن فصول دراسية نحن نتعلم منها سواء كان في الجامعة او سواء كان في المدرسة زين. الأساليب الغير تقليدية هي الأساليب اللي خارج القاعة الدراسية، هي الأساليب اللي خارج المنهاج الدراسي، هي الأساليب اللي خارج عن الأدوات المعتادة في التدريس المدرسي والجامعي. فبالتالي هني يكون في تحفيز لداخليا لهم، لأن أساليب التفكير عندهم تغيرت، متوقعين أن يكونون اللي بيدرسهم بستايل مدرسي أو بستايل جامعي، ولكن يكتشفون واحد لا عادي يعني مهندس ياتي يعلمهم كيف يركبون الدائرة الإلكترونية أو كيف يركبونها، يعني منع يحسون إن هم يستمتعون في هوايته. فأنا أشوف إنه يعني أتمنى كل الأباء وكل الأمهات يعني لا تحرمون عيالكم من الدخول إلى هاي المعسكرات زين الاجتماعية اللي تقيمها المؤسسات الحكومية، لأن كلها فائدة ومنفعة لعيالكم، لأن في الأخير عيالكم هي مسؤولية لابد نحن نبدع فيها ونحرص عليهم.
صحيح بلاي شك
بالضبط. هذا الشيء. الشيء الثاني، إذا أنت ما تبى تودي أو أتحت لك الفرصة للسفر، فأفضل شيء في السفر أنك أنت تكون أوردي أنت منظم من زمان، لأن حتى تحول الإجازة ليست إلى جنازة، لأن في ناس يحولون الإجازة إلى جنازة، بمعنى أن على آخر اللحظات هو يحجز، على آخر اللحظات هو يحط اعتبارات السيفتي والسلامة مثلا في بلد معين أو في يعني هذا. فلابد أنت دائما قررت تسافر لازم تأخذ الحيطة والحذر، لأن كل فترة ثانية نشوف وزارة الخارجية تحذر مواطنينا ابتعدوا أن في هالمكان في فيضانات، ابتعدوا من هذا المكان في مثلا شيء معين. فأنا أشوف أن الأباء والأمهات حبذا أن تجعلون هاي إجازة أبنائكم إجازة سعيدة من التعلم والمرح، لأن في الأخير هم بيعكسونها في أنفسهم، بيعكسون عليكم أنتم أباء وأمهات، وبيعكسونها في هذا المجتمع، مجتمعنا بالأشياء اللي تعلموها، بالأشياء اللي استفادوها، بالأشياء اللي شافوها، بالأشياء بيبون أفكار جديدة، بيبون أساليب جديدة، بيبون أشياء حلوة تدعمهم حتى يوم يردون كلهم، اللي سافر يرد واللي مخلص المعسكر التدريبي يرد، بيردون بعقلية ثانية، بيردون بعقلية كلها حماس وفرح وسعادة. وإذا ما تحت لكم الفرص لا للسفر ولا للمعسكر، ياريت والله أنك أنت تخلق التحدي في أبنائكم من خلال تعليمهم أشياء في الفترة الإجازة هذه، تفيدونهم، تعلمونهم جوانب اجتماعية ما كانت متاحة لكم صراحة، تعطونهم مسؤوليات، يعني تسعون لهم إلى تطويرهم. فبالتالي هي مساحة، الإجازة هي مساحة نستطيع نستفيد منها
بلا شك يا أستاذ. طبعا أيضا بما أنك حضرتك ذكرت عن الأباء اللي يعانون من مشكلة التأخير في أنهم أو التأجيل في أنهم هم يحجزون، أصلا هذا بيزيد عليهم عبء الحجوزات والمصاريف، لأن كل ما أنت أخرت كل ما زاد مصرف الحجز سواء كان من الطيران أو الفنادق أو غيره.
صحيح
نعم. نحن بننتقل لموضوع ثاني أيضا ذكرت توك أستاذ حمد، ذكرت موضوع يهتم بالاعتماد بالنفس. هذه المخيمات بعض المخيمات خاصة اللي مثلا يصيرون العيال فيها يباتون أسبوع أسبوعين مثلا خارج الدولة أو اللي تستوي داخل الدولة، أهمية زرع صفة الاعتماد على النفس في روح الأبناء بما أنك أنت أبو الله يحفظك.
والله يعني أعطيك العافية صراحة ويحفظنا عيالنا وعيال الجميع. صراحة نشوف أنه كل ما الآباء والأمهات وضعوا أو صنعوا تجربة جديدة لأبنائهم وبناتهم يدخلون فيها، ترى في الأخير أنتم جميعنا صراحة، أنتم جميعنا نحن نساهم في صقل شخصيات أبنائنا، إن نحن ندخلهم تجارب يعتمدون على أنفسهم، أنزين يتعرضون لمواقف غريبة، أنزين وكيف يتصرفون فيها، ترى هاي قوتها، هاي جمالها، هاي يعني صراحة إن أنا أضع أبنائي في مواقف معينة حياتية، إنزين وأشوفهم كيف يتصرفون. يعني مرات سافرنا وضاع أشياء من عندنا في السفر، يلا سوي عيال قلت يلا الشيء الفلاني ضاع، شو كيف تبون نتصرف؟ إذا ضاع مثلاً الموبايل، إذا ضاع الموبايل اللي فيها الأرقام مثلاً أنت سرت،
هل أنت حطيته في موقف للتوضيح صار حمد أو صار شيء صدق يعني؟
والله صار الاثنين طولة.
زين عصفورين بحجر، إنزين.
بالضبط عصفورين بالحجر، لأن في الحالة هذه أنا أتمنى أن الآباء ما يتسرعوا في حل الإشكالية، لا خلوا مساحة لعيالكم أن يتخذونها ويفكرون في إيجاد الحل نفسه. يعني مثال بسيط، يعني مرة زين ضاع البوك من عند ولدي، قلت له يلا البوك ضاع قل لي شو تتصرف. والحين تخيل لو كان بوك ضاع بعد شو كيف نتصرف؟
لا هذه خطيرة، بوك الأبو يضيع في السفر خطيرة أستاذ حمد، ما يستوي. الله ليب هاليوم.
إيه هذا الله ليب اليوم هذا. زين فتبيت أطرح لهم تساؤلات، ونفس الشيء قلت لهم صاروا شو اللي صار. يعني قلت لهم إذا كان الموبايل ضايع لازم أنت تكون عندك باكب، زين سواء كان من الكلاود او حتى لو كان ما عندك كلاود او ما استطعت انك مثلا ما انا بعطيكم ان لازم ان في ارقام تكون انت حافظنها او مسجلينها عندك في الشنطه تكتبها بالورق والقلم، لان هاي الارقام اساسيه اذا صار شيء ولا شيء مكروه تروح تتصل من اي مكان وتتواصل، وهاي ارقام السفاره بمعنى ان بصرتم على اشياء. يعني واحده من الاشياء بعد اللي بصرتم فيها ان قضيه مثلا الامن والامان، الحمد لله بلادنا امن وامان. زين يوم نسافر برا اوروبا اقول لهم لا تحذروا من شغله فلانيه، تحذروا من شغله فلانيه، لان الابناء في الحاله هذه يتوقعون ان يعني وين ما يسافرون بيكونون بيحصلون الحمد لله الامان اللي عندنا. فهاي المواقف نفسها هاي تثقل شخصيتهم، هاي توعيهم، هاي تعطيهم بعد ثاني في التفكير في الاشياء. زين والمواقف الحياتيه كثيره صراحه، اليوم الانسان يتعلم كل يوم عن يومه، وكل تعلم يعني صراحة الإنسان يطلع بإدراك أفضل، برؤية للأمور أفضل وأجمل.
بالفعل يا أستاذ حمد، لولا التجارب اللي خضناها في حياتنا لما وصلنا لما توصلنا ليه، لما أنتم ما شاء الله عليكم خضتوا هذه المجالات اللي هي طبعا مختصة بالعلوم النفس والخبرة في التنمية البشرية. الله يحفظكم ويبارك فيكم، عاد تحمل مرة ثانية وبتسافر كله ولا بوكك يضيع.
الله يعطيكم العافية إن شاء الله، والحمد لله يعني حط عدة احتياطات في حياتي إذا ضاع أي شيء، والحمد لله والله يوفقكم، وإن شاء الله الإجازة هذه الإجازة الفصلية هذه الكل يستمتعون سواء كان أبناء وبنات وأيضا أباتهم وأمهاتهم كلهم يستانسون بالفائدة، وإن شاء الله يعودون الفائدة للجميع إن شاء الله.
بإذن الله إن شاء الله. نشكرك يا أستاذ حمد، ما قصرت، والله يحفظ لك عيالك إن شاء الله ويخليك تأدي واجبك على أكمل وجه، وشوفهم إن شاء الله في أعلى المناصب بإذن الله.
الله يحفظك.
تسلم يا أستاذ حمد، نلقانا وياك إن شاء الله قريب في مان الله. إذا مستمعينا الكرام استمعنا وياكم لبعض النقاط المهمة اللي ركز عليها أستاذ حمد الجابري مدير وخبير تنمية بشرية في كيفية تقضية الإجازة والاستفادة منها ويا بين العيال والأباء. مستمعينا الكرام متواصلين وياكم في برنامج الرايح، بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل.
الرايح ويا علي أبو جسيم.
حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا بكم وسهلا في ساعتنا الثانية من برنامج الرايح، متواصلين وياكم، خلصنا الساعة الأولى والحين في هاي الدقائق بننتقل وياكم لفقرتنا الثالثة. تدري أنه أنزين مستمعينا، في تدرينا تدرون أن في هذه الفقرة نحن نرمس عن إحصائيات وعن دراسات مختلفة متعلقة بالأسرة ومتعلقة بالنفسية والأطفال. اليوم نحن بنرمس إن شاء الله عن دراسة جديدة بينت أن الصغارية اللي ما يتبنون النشاط البدني أو يمارسون الرياضة مو بس أنهم ما يتمتعون بصحة جيدة وبنفسية جيدة، هذا الموضوع يأثر عليهم حتى في نفسيتهم، اللي ما يمارسون هذه الرياضات الأشياء اللي يظهرون فيها طاقتهم تأثر على نفسيتهم بشكل كبير، وإن الشباب اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم أقل عرضة أنهم طبعا يصابون بالاضطرابات النفسية مثل تقلبات المزاج مثل الأشخاص البالغين. وفي بحث سووه على 800 شاب على مدى 4 سنين، هذول الشباب تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10 سنين، وأشار هذا البحث إلى وجود صلة كبيرة بين النشاط والصحة النفسية، وأكدت هاي النتائج في هذه الدراسات العشوائية يمكن أن تساعد في وضع حد لمعدلات ارتفاع الاكتئاب عند المراهقين والشباب واللي وصل إلى مستويات قياسية. أيضا مستمعينا، في مؤلفة قالت هاي المؤلفة من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن من المهم أن نعرف نتائج التجارب لأنها بتشير إلى النشاط البدني اللي يمكن أن نحن نستخدمه كوسيلة لمنع وعلاج الاكتئاب في مرحلة الطفولة. وأضافت أيضا هذه الباحثة أن أي مجهود بدني فعال يساعد الأطفال على أنهم يعرقون ويتنفسون بشكل سليم. وبالفعل نحن يوم نخلي عيالنا يسيرون الحوي ويمارسون الرياضة اللي يحبونها، وحتى بس انهم يراكضون في الحوي، مجرد انهم هم يعرقون يردوننا بنفسية نشيطة، بنفسية حلوة، حتى نشوفهم حتى يضحكون. يعني صح في منهم يتكرفسون ويطيحون وتستوي يعني هذه المواقف، ولكن الحركة فيها بركة وخصة للصغارية. وفي دراسة أيضا مستمعينا نشرت في مجلة طب الأطفال عقب أسابيع من تقييم باحثين سويسريين وألمان ل 6500 مراهق للدراسة العلاقة بين الاكتئاب والأمراض الجسدية، واكتشفوا هذين الأكاديميين في الجامعة اللي قاموا بهاي الدراسة أن فترات من الاكتئاب عادة ما تليها التهاب المفاصل وأمراض الجهاز الهضمي. فكل ما تحرك الطفل، كل ما تحرك الشاب، كل ما قلت عنده فرصة الإصابة بهذه الالتهابات والنفسيات المزعجة. إذن باختصار مستمعينا، من أهمية ممارسة الرياضة أو الأنشطة البدنية عند الصغارية خاصة أنها تساعد هذه الصغارية على تنمية عظامهم وعضلاتهم وتخليها قوية على مدى الأيام وعلى فترة النمو، وتعزز أيضا اللياقة وصحة القلب، وتحرق عندهم السعرات الحرارية وتخليهم يحصلون على وزن صحي. وأيضا من الأشياء المهمة أن لازم يكون عند أغلب الأطفال والصغارين نشاط بدني بشكل يومي خلال مرحلة الطفولة. يبدون هذه الأطفال بتطوير المهارات الحركية مثل المشي، الركض، القفز، الجري، أنهم يقفزون بالحبل، الرمي وغيره من هذه الرياضة. وحتى من أهمها مستمعينا السباحة، ركوب الخيل، الكاراتيه، يعني أي رياضة تشوفون عيالكم مهتمين بها وحابينها عليكم أنكم تخلونهم يخوضون هذا المجال. فالطفل بنفسه يحتاج فترة وفرصة لتمرين المهارات الحركية عسب يتمتع بالأنشطة الجسدية. إذن مستمعينا كانت هذه الدراسة من أهم الدراسات اللي اخترناها لكم اليوم في تدريننا، العلاقة بين طبعا بين مزاج الأطفال وأهمية ممارسة الرياضة، إن ممارسة الرياضة تقلل فرصة من أنهم يصابون بالاكتئاب وبأنهم يصابون بالالتهابات اللي تصيب مفاصلهم على المدى الطويل. إذا مستمعينا بننتقل وياكم لحول دربك الحين وبنشوف حالة الدروب في إمارة دبي.
حول دربك.
مستمعينا لسكون في هاي الدقائق، أحب أخبركم شارع الشيخ زايد باتجاه لبر دبي ودير الحمد لله مفرز وما فيه أي زحمة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للي متجهين جدة إمارة الشارجة في هذه الأثناء الحمد لله فرصة الزحمة فيه جليلة. أيضا من الطرق الداخلية اللي في إمارة دبي الحمد لله ما تشهد أي ازدحام، أما في شارع جميرة في بطء في الحركة بالاتجاه إلى بر دبي. للمتجهين جدة إمارة أبوظبي الحمد لله رب العالمين دروبكم كلها ساكة وما شيء أي ازدحام أو عرقلة في السير. إذن تحملوا على أعماركم، هلا هلا وبرد إن شاء الله أنت واصل وياكم.
حول دربك. الرايح ويا علي أبو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، يا مرحبا بكم وسهلا، ونحيي كل من انضم للإذاعة ويسمعنا في هذه الأثناء. وصلنا لموضوعنا الأخير في البرنامج مستمعينا، ننتقل ياكم لفقرتنا داوها تبرا.
داوها تبرا.
في داوها تبرى مستمعينا في هذه الأثناء بنستضيف ويانا الدكتور علي الخماس رئيس قسم الجراحي في مستشفى راشد واستشاري جراحة عامة. مساك الله بالنور والسرور دكتور علي.
بالخير والنور يا أستاذي، تفضلي.
يا مرحبا بك وسهلا، بشرنا عن حالك.
نعم الله يحفظك.
الله يسلمك دكتور علي. طبعا بداية نحن نشكركم على جهودكم اللي تبذلونها دائما في خدمة كل مريض يلجأ لكم، طبعا وفي خدمة أيضا مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، قواكم الله.
حياك الله.
الله يسلمك دكتور. في الآونة الأخيرة يلجأ الناس للكثير، الكثيرين يلجؤون لعمليات قص وتكميم المعدة، فنحن اليوم موضوعنا إن شاء الله بيتكون وياك عن هذا الموضوع اللي هو قص وتكميم المعدة. متى نلجأ لعمليات القص دكتور؟
أولا هو أنا أعتقد أن الناس ما تلجأ لعملية القص والتكميم بس بصلح المعلومة، وإنما لعمليات السمنة عموما، لأن عمليات السمنة متعددة، تكميم هو إحدى هذه العمليات. فعندنا نحن العمليات الشائعة هي عملية التكميم اللي أنت ذكرتيها، وعمليات تحويل المسار لهم نوعين، عملية تحويل المسار التقليدي وعملية تحويل المسار المصغر. فالناس تلجأ لهذه العملية لما تعاني، يعني المريض في النهاية هو عنده نوع من أنواع المعاناة، هو يعاني مع وزنه، يعاني مع شكله، يعاني مع وظيفته، يعاني مع أو هي مثلا تعاني مع زوجها، يعانون من الجلوس حتى على المقاعد الطبيعية اللي يمكن أنا وأنت نحس أنها مقاعد عادية وجميلة ومريحة، بالنسبة لهم غير مريحة مع مقاعد الطيارة الأكونومي، مع أشياء كثيرة نحن ما نحس فيها. هذه الناس اللي عندهم زيادة في الوزن، وأنا ما أتكلم عن زيادة العادية ولا ما أتكلم عن زيادة المفرطة في الوزن اللي هو صنفته منظمة الصحة العالمية مرض، اللي هو مرض السمنة المرضية المفرطة.
نعم.
هذيل الناس اللي يخضعون للعلاج عندنا.
نعم. بس دكتور ماذا في رأيك الحين احنا نشوف الناس كثيرين، يعني بغض النظر شو كانت أحوالهم، هم يشوفون الحل الرئيسي في علاج المواضيع المتخربطة والهرمونات حتى في أجسامهم أنهم يلجؤون لعمليات السمنة ويلجؤون يا للقص أو لعمليات التكميم، وفي عندنا ما شاء الله عندنا تطورات في 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 هذه العمليات. شو نصيحتك لهم دكتور؟
شوفي، أولا إحنا لازم نفرق ما بين عمليات الدلع والعمليات اللي تضبطها المعايير الطبية. يعني نحن أول شيء نعرف مرض السمنة المرضية المفرطة بأن معدل كتلة الجسم اللي أعلى عن 35. هذه الناس اللي يخضعون للعلاج عندنا مثلا نحن في مستشفى راشد في أغلب المراكز اللي تعالج السمنة المرضية المفرطة، لجوءهم إلى هذا الشيء رغم ان الناس تحس انه يعني لازم يقدر يعني هو يسوي شويه رياضه تقدر هي تخفف شوي من الاكل، او على قولت بعض الحريم العيايز يقول اقصر من الخمسه واحد.
اي نعم
اللي سمعت انه هذا
صحيح 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 يعني من وخف من العيش يقولوا لك خف من العيش.
ما في ما في فايده اختي هذا الكلام، كل العلم اثبت ان كل انسان له خط احمر في الوزن، لما يتعداه يصير عنده اضطراب هرموني خاص بالشبع والجوع، ما صعب التحكم فيه. يعني انا وانت ممكن نسوي هالشيء، ممكن نتحكم شويه في غذائنا، ممكن نتحكم في جسمنا ما يخزن بطريقه غريبه. الناس اللي تتعدى الخط الاحمر هذا يعني انا وانت ممكن نتعدى لو شويه بذلنا مجهود وكلنا برجر وبيبسي وعلى كيف كيفك ممكن نتعدى هذا الخط الاحمر، وبعدين يصعب علينا ان احنا ننزل للمستويات اللي احنا قادرين على التحكم في الشهيه، في حتى يقولك والله هذه او هذا ما عنده عزيمه. وهذا كلام غير صحيح، في منهم مدراء، في منهم مدراء مدارس، في منهم مدرسين اساتذه في الجامعه، هالكلام غلط ان احنا نقول ان هذا الشخص او هذه الحرمه عندها ما عندها عزيمه، هذا الكلام غير صحيح. وانما في حصل اضطراب هرموني بعضها يكون وراثي، احنا بنشوف الناس اللي اجسامهم كبيره يخلفون عيال اجسامهم كبيره.
صحيح صحيح.
فيعني هم يلجؤون لهالشيء، هذا صحيح، لان حاليا لين اليوم العلم ما قدر ينتج حل لهذه المشكله الا العمليات الجراحيه. قد يكون في حل في المستقبل، بس في الوقت الحالي حقيقه ما في حل الا العمليات الجراحيه. وانا اقول هالشيء للاسف، لان كميات او نسب الناس لو قلنا اللي في الامارات اللي عندهم سمنه مرضيه مفرطه فوق 30%.
ما شاء الله.
هي 30% ضربيها او شوفي كم من 5-6 ملايين سكان الامارات لو استثنين العمال اللي اجسامهم حلوه.
هي والله.
ال5 ملايين هاي للمدنيين الطبيعيين، يعني احنا بنطلع ب1,700,000، ما نقدر احنا نسوي عمليه ل1,700,000، ما يشيل اصلا. نحن نجري 6,000، نحن نحوم حول رقم 6,000 عمليه في السنه. مش احنا مستشفى راشد، لا احنا في الامارات.
صحيح.
احنا عندنا احصائيات بهالشيء من 2014. احنا نحوم بين 5,000 و6,000 عملية في السنة، فانت تتصوري الرقم 1,700,000 مش رقم بسيط. طبعا مو بكل 1,700,000 يلجؤون للجراحة، لا، في عند دكتور نيوتريشن، وفي عند ما ادري شو، وفي اللي يحاولون، وفي اللي ما يحاولون، في اللي ما يحاسين ان عندهم مشكلة.
نعم بالفعل دكتور علي، انت ذكرت موضوع وايد مهم. في ناس تقول لك اللي مثلا انت ذكرت يعني طرق مختلفة. دكتور كيف نقدر نوجه الأشخاص اللي يأخذون حبوب هذه اللي تنشف السوائل، واللي يعني حبوب مش مرخصة من عندكم دكتور؟
نعم 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 صدقتي أختي علي. الإشكال هني في الطرق الغير المعتمدة علميا في التنحيف، وهاي مشكلة ما تواجهها الإمارات ولا دول الخليج. كل لأن شفت كيف انتشار المشكلة في أمريكا، معدلات ترى مثل الإمارات، في أوروبا شوي أقل، بس بعد حدود 20% 25% بعض الدول عندهم. هاي مشكلة عالمية، محاولة السيطرة على هالأدوية اللي ينشف تنشيف السوائل، مدري حبوب، مدري شاي أخضر، في بعض أنواع الشاي الأخضر في ترى مواد كيميائية، لأنه بالفعل في له أثر، بس هو مو لأنه شاي أخضر، لأنه في إضافات. وصراحة وزارة الصحة في الإمارات والبلديات عندهم مراقبة قوية جدا في الإمارات، بس بعد إلا ما يكون في يفلت شيء أو حد من الممارسين المهنة فاهم الناس شو تسوي. الناس تطالع الرقم اللي على الميزان، تركب على الميزان وتشوف الرقم هاكم.
اسمح لي دكتور، هذا يزيغنا كلنا يا دكتور، هذا فيلم رعب.
الجسم ما يضعف، بس لو تلاحظ لو تسألينهم الأشخاص هذين اللي استخدموا الحبوب المنشفة أو السوائل، تراهم على الميزان خاصين، لأن فقدوا سوائل، فقدوا ماء اللي هو ضروري. بس لو تسألينهم عن مقاسات ثيابهم ما تغيرت وايد.
إحباط تام يا دكتور.
هي أنا أعرف، أنا أعرف، أنا أشتغل هاي الشغلة من 7 سنين، أعرف كل الإحباطات اللي يمر فيها المرضى.
نعم نعم وضح لي دكتور.
فأنا أقول أن المفروض الإنسان يحاول أنه ما يوصل للخط الأحمر. أنا عارف أن الحين سؤال التالي راح يكون شو نصيحتك.
أكيد أكيد يا دكتور، هذا أهم شيء، لأن دكتور صار الموضوع هذا يعني أسهل طريقة. بس دكتور في نقطة مهمة أحب أنك أنت تركز عليها، الناس اللي تلجأ لنفس عمليات اللي هي سمنة التكميم، وهذه دكتور هذه العمليات بعد تليها أشياء مهمة لازم عليها نراجعها، اللي هي الفيتامينات والمكملات الغذائية وغيرها. فدكتور هم يفرحون بنزول الوزن بال40 وال60 كيلو، بس ما يعرفون نتائج اللي تصير بعدين، وعقب يقولوا لك والله نحن مرضنا وتعبنا لان احنا سوينا تكميم. فأباك تركز على هالنقطة.
اول شيء المريض السمنة عنده، نحن نعتبر ان عنده نوع من انواع سوء التغذية. مريض ما بعد العملية احنا ادخلنا له جراحيا نوع من انواع سوء التغذية، هاي حقيقة علمية. فبالتالي لازم يلتزم بالفيتامين. انا مجالس بتسمعين صوتي هذا،
تفضل دكتور الله يسلمك.
فلازم يلتزم بالفيتامينز بالمكملات الغذائيه اللي الدكتور يوصفها له، لان الاهمال بهالشيء يؤدي الى في بعض الحالات الى اضطرابات عصبيه على مستوى الجهاز العصبي المركزي. انا عندي مرضى يون على ويل شير، عندي مرضى فقدوا جزء من الابصار.
نعم بالفعل،
لان الاهمال في شيء هم بعض المرضى ما يتخيلون ان التدخل الجراحي هو عمليه عنيفه. هو سهل لانه يدخل المريض اليوم عقب يومين هو ما شاء الله الحمد لله برا المستشفى، و 95% من اللي يسوون عمليات ما يصير لهم شيء. بس هذه ال 5% اللي ممكن يستوي لهم مضاعفات كبرى يعانون.
نعم بس دكتور يعني هذه المعاناة أكيد لها حل، يعني المكملات الغذائية والفيتامينات هذه اللي يأخذونها هل تعود بالنفع عليهم على المدى الطويل ولا فقط في وقت
نعم نعم لا نعم لا نعم طبعا تعود بالنفع عليهم على المستوى الطويل، لأن هم ما يقدرون يأخذونها طبيعيا، في خاصة في أول سنة اللي مسوين عمليات القص، اللي مسوين عمليات تحويل المسار، نحن ننصحهم الاستمرار عليها طول الحياة. بس المكملات الغذائية مقارنة بالأدوية اللي راح يأخذونها لو ما نزل وزنهم، أدوية السكر والضغط، وهذا المكملات الغذائية شيء أسهل.
نعم.
يعني لو نسيت المكمل الغذائي اليوم ما يستوي شيء، لو نسيت يومين ما يستوي شيء.
صحيح.
لو ودرت شهرين نعم.
نعم.
مو مثل أدوية السكر والضغط ما أقدر أنا يوميا لازم أخذهم.
بالفعل هذا شيء واضح يا دكتور. نحن طبعا بدورنا يا دكتور علي ما قصرت على المواضيع والنقاط المهمة اللي ركزت عليها، واسمح لنا عن نحن ما ودنا نطول عليك، ندري بك انك مشغول، ونشكرك على وقتك وعلى تواجدك ويانا في طبعا في الإذاعة، وإطراءك ايضا على النقاط المهمة للسادة المستمعين. قلنا وياك ان شاء الله لقاء في الايام الجاية، تحياتي لك والفريق العمل.
شكرا.
مع السلامة. إذن مستمعينا والدكتور علي الخماس رئيس قسم الجراحي في مستشفى راشد استشاري جراحة عامة، خذنا وياه علوم طبعا مهمة عن عمليات قص وتكميم المعدة وعمليات السمنة. إذن مستمعينا طبعا البعض يعتقد أنها عمليات سهلة ينتهي منها في يوم ويومين مثل ما قال حضرة الدكتور، ولكن تليها أعراض جانبية علينا دائما مستمعينا بأن نحن نجري الفحوصات الدورية كل 6 أو 3 شهور، يعتمد على حالة على حسب حالة المريض، وعلينا دائما اللي أجروا هذه العملية عليهم دائما أنهم طبعا يلتزمون بالمكملات الغذائية وبالفيتامينات ويشيكونها، لأن بعض الفيتامينات سبحان الله إذا قلت من الجسم تترك أثار جانبية تضر هذا الشخص، خاصة طبعا اللي هو مثل الحديد والفيتامين دال وغيره من هذه، والفيتامينات المختصة بالأعصاب اللي هي البي كومبلكس وغيرها. إذا اللي أجرى هذه العملية ما عليه لأنه يتوجه لأحد المراكز الصحية عندنا في البلاد ويقوم بهذه الفحوصات الضرورية حسب يعرف درجة الدرجات اللي درجات الفيتامينات عنده، إن كان شيء قاصر عنده يكمله بهذه المكملة طبعا بعد استشارة الدكتور. واللي ما واللي حاب إنه يجري هذه العملية وحاس إن هذا هو الحل الوحيد له، فأيضا مراكز الصحة عندنا في الإمارة والدكاترة ما بيقصرون في أنهم مستمعين يقدموا لكم كل النصايح المهمة. إذا بعد ما ختمنا مستمعينا حلقتنا اليوم بهذا الموضوع اللي هو في داوها تبرع عن عمليات السمنة، ورمسنا أيضا في أول الحلقة عن موضوع جميل، رمسنا عن أتيكيت المزح بين الربع. طبعا الأستاذ خلفان المرزوقي خبير علوم إدارية مختص في التطوير الذاتي ما قصر في أنه يطري علينا بعض النقاط المهمة اللي علينا اتباعها في حال وجودنا مع الأصدقاء السب، ما نزعلهم، صح الضحك مهم وجميل ويغير من النفسية ولكن بحدود المعقول. وبعد مستمعينا من أهم النقاط اللي علينا اتباعها أثناء الضحك هي أن نحن نشوف الوقت المناسب في أن نحن نمزح أو نسولف مع الأشخاص اللي حولنا، يعني نشوف هل هذا الوقت يناسب للسوالف أم لا. من النقاط الثانية نحترم مكانة الأشخاص اللي قدامنا، لكل مقام مقال مثل ما يقولون، ونشوف هل هذا الشخص هل من سنة، هل هذا إحنا نعرفه دوم، هل هذا الإنسان يفهمنا بالفعل إذا نحن سولفنا وياه. أيضا من النقاط الثالثة علينا دائما نحن ننتبه إلى بعض الإشارات اللي تنذرنا بضرورة التوقف عن هذه المزحة أو السوالف اللي نحن نرمس بها. فحين يتلون وجه الشخص اللي قدامنا أو وجه الربع اللي ويانا أو تختلف تعابير وجوههم، سواء كانوا خجلين مستحيين أو مغيظين، نعرف في هذه الدقائق أن نحن علينا نوقف عن أن نحن نسولف وياهم وناخذ محمل الجد. أيضا من النقاط الرابعة أن نحن نقدم الاعتذار إن سمحت لنا الفرصة، ونحاول أن نحن نغير الموضوع في حال حسينا أن نحن ثقلنا على هذه الناس. وأيضا النقطة الرابعة واللي هي المهمة أن نحن ما نتخذ من أوضاع الاجتماعية أو الصحية أو العائلية التابعة لبعض الأشخاص عذر حسب نحن نتمسخر عليهم أو نتكلم ناخذهم كوسيلة للسوالف حسب ضحك بها غيرنا. إذا مستمعينا بهذه المعلومات وبهذه النقاط نحن نكون حلينا موضوعنا الرئيسي. وفي موضوعنا الثاني اللي كان في فقرة المدارس رمسنا وياكم ويا الأستاذ حمد الجابري مدير وخبير تنمية بشرية عن أهمية الاستفادة من العطلة الدراسية. نتمنى إن شاء الله نكون خفاف عليكم وأفدناكم باللي قدمناه لكم اليوم في برنامج الرايح. نلتقي بكم إن شاء الله باكر على خير. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج وفي أمان الله.
الرايح.